لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. إذن مجموعة من مشركي قريش يذهبون إلى اليهود من أجل أن يتأكدوا من صدق ادعاء رجل من بينهم ومن أهلهم أنه رسول أو أنه نبي من عند الله. وقلنا يعني إلى هذه اللحظة هذا شيء جيد وجميل جدا، بل دائما ما نحض عليه. إحنا دائما ما نقول لا ينبغي أنك تتبع الناس هكذا اتباعا عميانيا، يعني كما نقول، بل ينبغي على الإنسان أن يعقل وأن يفهم، وخاصة في أمر العقائد. يعني أمر العقائد أمر عظيم. أنت لما بتتوجه بالعبادة إلى خالق معناه اعتراف منك بأنه هو المسؤول والمسيطر على كل شيء، فأنت بتتوجه إليه، كل أفعالك موجهة إليه، وبتعرف أنه مطلع عليك وأنك إليه صائر. يعني منه بدأت لأنه هو الذي خلقك، وأنك إليه صائر فيما بعد، فلذلك حياتك كلها تكون مبنية على هذا الشيء. فليس من السهل وليس من الطبيعي أنك تمشي وراء أي شخص أو أي إنسان مثلا يزعم ويدعي أنه نبي. احنا في عندنا ناس كذابين كثيرين ادعوا النبوة، كانوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. فالأمر في البداية كون المشركين يذهبوا ويسألوا شيء جميل وشيء طيب. طيب اليهود ايه موقفهم؟ اليهود قالوا لهم، سألوه عن ثلاث أسئلة محددين، اسألوا محمد عن هذه الأسئلة الثلاثة، لو أجابكم عن الأسئلة الثلاثة فليس بنبي. شيء عجيب وشيء غريب، لو أجاب عن الأسئلة الثلاثة ليس بنبي. نعم ليس بنبي. طيب لو لم يجب، لو ما جاوبش على أي سؤال أيضا ليس بنبي. ماذا تريدون؟ إيه القصة؟ إيه الحكاية؟ قالوا علامة أنه نبي أن يجيب عن سؤالين ويسكت عن الثالث. الثالث بيسكت عنه ليه؟ لأن علم السؤال الثالث لا يوجد عند أحد إلا الله سبحانه وتعالى. وعلى فكرة في هنا مطب عظيم جدا جدا لأي شخص ولأي إنسان. أنت لما تدخل في أي مقابلة ولا أي امتحان ويكون قدامك أسئلة، بتحاول أن تجيب عن كل الأسئلة، ما بالك إذا كانوا ثلاثة. لو جاوبت عن اثنين فقط وتركت الثالث، يعني تخيل لو إنك طالب مثلا في ثانوية ولا في جامعة ولا في ماجستير ولا دكتوراه، وعندك امتحان وهو الامتحان مكون من أسئلة ثلاثة، جاوبت عن سؤالين فقط وتركت الثالث، بتطلع تقول يا الله ربنا يسترها. أولا النجاح بيكون من 60% عشان تصل لمرحلة اللي بنسميها الدي، عشان أعدي. طيب 60% ده هم السؤالين كلهم 66%، يعني لازم أكون مجاوبهم 100% صح، متأكد منهم. ومن فينا إجابته هتكون 100% صح؟ يعني بالتأكيد لو السؤال مثلا من 33 درجة، لو الرجل أعطاني بس 30 ولا 29 ده معناها كده أن أنا مش هنجح. فتخيل عقل أي إنسان لما بيكون أمامه أسئلة ثلاثة بيحاول أنه يجاوب عن الثلاثة. لكن اليهود بمكرهم المعهود والمعروف ودهائهم طرحوا الأسئلة الثلاثة على أساس أن ينظروا هل سيتكلم في الأسئلة الثلاثة أم لا. لكن انت بتتكلم مع مين؟ انت بتعامل مين وبتسأل مين؟ انت لو بتسأل انسان مدعي او انسان كاذب انا معك، صح؟ يعني لو جاي لأي شخص باجتهاده هيحاول انه يجيب عن كل الأسئلة، لكن انت تتعامل مع رسول من عند الله، لا ينطق من عند نفسه ولا يجيب من عند نفسه. ده بالعكس، ده ممكن في مواقف النبي صلى الله عليه وسلم يسأل ولا يجيب أصلا لأن الإجابة لم تأتي من الله سبحانه وتعالى، كما حدث في مواقف وفي هذا الموقف تحديدا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم غدا سأجيبكم، فنزلت الآية الكريمة عتابا له في سورة الكهف: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. إذن المسألة ليست من عند النبي، النبي لا يستطيع أن يتكلم بكلمة زائدة من عند نفسه، ولا يستطيع أيضا أن ينقص كلمة مما أوحي إليه بها، ما يقدرش إن النبي يبلغ الكلام ناقص كلمة ولا يبلغ الكلام بزيادة كلمة. النبي يبلغ ما أوحي إليه دون زيادة ودون نقصان. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، اللي أنزل إليك. طب لو في زيادة، لو في تقول، تلاقي آية في القرآن الكريم تقول إيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. إذن المسألة ليست من عند النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيد أو أن ينقص، لا يمكن أبدا. طيب إيه الأسئلة؟ إيه هذه الأسئلة الثلاثة؟ أول سؤال قالوا: سألوه عن رجل فقد ابنا له وهو صغير، كان عنده ابن، هذا الابن وهو صغير فقد، ظل يبكي عليه حتى عمي، ولما كبر عاد إليه ولده ورد إليه بصره. يعني رجع له الاثنين، الولد اللي ضاع والبصر اللي ذهب من البكاء على ابنه. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني سألوه عن فتية في الدهر الأول تركوا قومهم وما يعبدون من دون الله حتى آواهم المبيت إلى غار فناموا فيه سنين طويلة، من هم وما قصتهم؟ طيب السؤال الثالث سألوه عن الروح، إيه هي الروح؟ طبيعتها، هل هي جسم صلب أم أنها سائل أم جسم شفاف أم أنها دخان؟ إيه طبيعة الروح؟ يعني إحنا أي جسم من الأجسام الموجودة اللي بندركها بنستطيع أن إحنا ندركها بحواسنا، يعني بنشوفها مثلا ببصرنا، يا إما تكون صلبة يا إما تكون سائلة يا إما تكون عبارة عن دخان، لازم إيه طبيعتها، إيه قصتها، إيه حكايتها، ما هي الروح؟ فرجع المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرضوا هذه الأسئلة على النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأت الإجابات تنزل من القرآن الكريم. السؤال الأول الإجابة عنه نزلت سورة يوسف كاملة: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ثم بدأ الله عز وجل يقص هذه القصة: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إلى أن وصل ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. شوف العظمة اللي في القصة، تبدأ برؤيا وتنتهي بتأويل وتفسير هذه الرؤيا، تفصيل لا يوجد حتى عند اليهود أنفسهم عن هذه القصة. طيب السؤال الثاني، الفتية اللي كانوا في الدهر الأول وتركوا قومهم وما يعبدون من دون الله تنزل أيضا في بدايات سورة الكهف وتسمى سورة باسم المكان الذي ذهبوا إليه، اللي هو إيه؟ اللي هو الكهف. فيقول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، ناموا سنين طويلة. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. ويقول الله عز وجل بعد ذلك عنهم: ولبسوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض. إذن إجابة شفية وفية عن سؤالين. تبو الثالث ويسألونك عن الروح، هل أجاب النبي؟ هل نزل القرآن بإجابة والله عز وجل قادر على أن ينزل إجابة؟ قال الله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. إذن السؤال الثالث، هل أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم أم سكت؟ سكت، لم يجب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السؤال. طيب الأمارة والعلامة اللي طلبها اليهود منكم وقالوا علامة أنه نبي صادق أن يجيب عن سؤالين ويسكت، طبعا يجيب إجابة صحيحة شافية وافية، هل حدث أم لا؟ فعلا حدث. طب هل آمن المشركون؟ هم ذهبين لمين؟ ذهبوا لمين؟ لأهل العلم، لأهل المعرفة، لأهل الخبرة. يا جماعة أنتم اللي تعاملتم قبل ذلك مع أنبياء ومع مرسلين، أنتم اللي تعرفوا، أنتم اللي تقدروا تحددوا إذا كان صادق أو غير صادق أي إنسان بيدعي أنه نبي. فأعطوهم الأمارات والعلامات وطلبوا منهم أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة، وقالوا علامة أنه صادق أن يجيب عن سؤال ويسكت عن السؤال الثالث، فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تأكد للمشركين صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وتأكد لليهود أيضا صدق النبي صلى الله عليه وسلم. هل آمن هؤلاء أو هؤلاء؟ لم يؤمن لا هؤلاء ولا هؤلاء، لأن المسألة كما قلت لكم ليست بحثا عن الحقيقة، اللي بيبحث عن الحقيقة هو اللي بيصل، إنما المشكلة في الشخص اللي بيسأل من أجل التعجيز، بيسأل من أجل إضاعة الوقت، من أجل إيجاد أي حجة من الحجج مثلا في إن هو يكذب من أمامه. طب لما ذهبت كل الحجج من على المشركين ماذا قالوا؟ قالوا يا محمد إنا لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به، احنا مش بنكذبك أنت، احنا بنكذب اللي أنت جئت به. طيب يعني ماذا نفهم من ذلك؟ وده اللي قال الكلام ده طبعا أبو جهل عمرو بن هشام، قال يا محمد إنا لا نكذبك ولكن نكذب الذي جئت به. فنزل القرآن الكريم، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. إذن المسألة ليست في صدق أو عدم صدق محمد، محمد هذا اللي نشأ بينكم، محمد هذا اللي كنتم تلقبونه وتقولون عنه الصادق الأمين، ما كذب عليكم قبل ذلك أبدا. هل من الممكن أنه يجي ويكذب في أمر يخص الخالق سبحانه وتعالى؟ لا يمكن أبدا، ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. يعني من السهل جدا الإنسان يكذب على الناس، إنما يكذب على الله لا يمكن أبدا. طيب إذن القصة ليست في وصولهم إلى الحقيقة أو تيقنهم وتأكدهم من صدق النبي صلى الله عليه وسلم، القصة طبعا فيها غيرة وفيها حسد، وهنشوف إزاي إن الحسد أحيانا بيدخل في داخل الأسرة الواحدة وبيعمل على تدميرها وبيعمل على المزيد من الخلافات ومن الشقاق كراهية والبغضاء في داخل الأسرة الواحدة. عرفنا سبب نزول قصة يوسف عليه السلام وأنها نزلت كاملة، وهي القصة الوحيدة على فكرة في القرآن الكريم اللي جاءت مرة واحدة، يمكن باقي القصص في القرآن الكريم جاء في أكثر من موضع وفي مكرر، قصة إبراهيم وقصة موسى وقصة عيسى، كثير جدا من أنبياء الله، وإلى عاد أخاهم هودا في أكثر من موضع، وإلى ثمود أخاهم صالحا في أكثر من موضع، وإلى مدين أخاهم شعيبا في أكثر من موضع، قصة سيدنا سليمان وسيدنا داود في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. لكن قصة يوسف عليه السلام لم يرد لها ذكر إلا في هذه القصة، وورد ذكر لسيدنا يوسف في غيرها بالاسم، وما كان يعني في قصة سيدنا يوسف في سورة غافر ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. رجل مؤمن من آل فرعون هو اللي بيقول لهم انتم نسيتوا يوسف، ألم يأتيكم قبل ذلك بالبينات وكنتم متشككين في أمره، ولما مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، جاءكم الآن موسى. لكن القصة بأحداثها وتفاصيلها لم يرد لها ذكر إلا في موضع واحد في سورة يوسف عليه السلام. طيب قصة يوسف عليه السلام بتتحدث عن أب، وهنشوف على فكرة دور الأب في تربية أبنائه، هو الغرض من عرضنا للقصص إيه؟ أخذ العظة والعبرة. وهنلاقي في نهاية الصورة لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. المسألة مش مسألة قصص بنقولها ومستنين من الإنسان التأثر والخشوع ومصمصة الشفاه وكل هذه الأمور، لا، الفكرة أنك تأخذ الحكمة ثم تعمل بها وتطبقها. فكل أب هيلاقي له مكان في هذه القصة، كل ابن هيلاقي له مكان في هذه القصة كيف يتعامل مع أبيه، كل أخ هيلاقي له مكان في هذه القصة كيف يتعامل مع إخوته، المرأة، الشباب كيف يتعاملون مع الفتن الموجودة. كل هذه الأمور ستكون موجودة في حلنا وفي ترحالنا مع يعقوب عليه السلام ويوسف عليه السلام، لكن بعد فاصل قصير.
حل وترحال،
حل وترحال.